السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خيرا حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العبد إذا لم يشعر بالوقت وأهميته ذهب عمله سدى. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. فمن عرف أنه محشور إلى الله، قائم من قبره للقيامة، لم يضع وقته فيما لا ينفعه، بل أشغله فيما من النار ينقذه، ومما ينقذه من النار صحة الاعتقاد وسلامة المنهج الذي كان عليه رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم. وصحة الاعتقاد لا يمكن معرفتها إلا بالتفقه في الدين، فالعلم لا يرى بالمنام ولا يورث عن أبناء الأعمام. وإني وأنا أنظر إلى إخواننا الضيوف إلى هذه البلد للعمرة، البلد الأمين، وكثرتهم بارك الله لهم، وهم ينصرفون إذ كثير منهم لا يعرفون اللغة، حينئذ أشكر ربي ومن يسمعني الآن على نعمة معرفة اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، فإنهم يسمعون كلاما كثيرا ولا يعرفون حتى يترجم لهم. ومن ديمومة أو ندامة النعم شكر المنعم، فنشكره أن أصلح ألسنتنا باللغة التي نزل بها القرآن، فصرنا والحمد لله نفهم الخطاب، وما لم نفهمه أرجعناه إلى العلماء الراسخين فيما فسروه وبينوه، كابن كثير والطبري بن جرير رحمة الله عليهم وغفر لهم. عباد الله، موعدكم مع هذه الفريضة التوحيد، وقد فرغنا من تدريس كتابه كاملا ولله الحمد، ونحن نقرأ العوائق الشبهات التي قد تلتبس على الموحد فلا يدري إلا وقد أصبح عياذا بالله مشركا في النار مخلدا، من كتاب نفيس نجتمع فيه أو عليه كل أسبوع، كشف الشبهات أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فاحذر عبد الله الإعراض عن دراسة التوحيد، سيما مثل هذا الكتاب كشف الشبهات، فقد يقول الشخص معجبا بنفسه لن يتغير ديني ولن يلتبس أمر التوحيد علي، فيعجب بنفسه ويترك قراءة مثل هذا الكتاب. وبينما هو يتجول بنقاله إذ يسمع مقطعا مرئيا أو صوتيا لعلماء الضلال يلبسون على العبد التوحيد ويظهرونه في صورة الثناء والتمجيد لرب العبيد، يظهرون الشرك وأن من تمجيد الله والثناء عليه وتعظيمه تعظيم أوليائه ودعائهم طلبا للتوسل بهم ونحو ذلك من الشبه الذي سيأتي ذكرها بيد الليلة. فيقع العبد حينئذ فريسة في شبكة الشيطان لا يكاد يخرج منها إلا وقد توفي وخلد في النيران إذا لم ينتبه لنفسه ويثبته الرحمن. فاللهم ثبتنا على التوحيد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ولا تستبعد. قد ذكرت لك قصة ذلك الرجل الذي كان يدرس الشرع الشريعة، فزرته وإذا به يقول إن الذين يدعون الأولياء اليوم لا يشركون لأنهم يتوسلون ويطلبون الشفاعة ولا يعبدون ولا يعبدونهم. فبينت له أن هذا الذي تسميه توسل تسمي الأمر بغير اسمه وهي عبادة لهم وشرك أكبر، فرع ففهم وترك الاعتقاد الشركي لأنه لبس عليه ولم يتحصن بمثل هذا الكتاب كشف الشبهات، فوقع فريسة للشيطان. فزرته والله على ما أقول شهيد وهو مشرك، وخرجت من عنده وقد وحد الله بفضل الله ومنته علينا سبحانه وتعالى. وقبل أن نسترسل في قراءة هذا الكتاب أحببت أن أنبه على أمر جلل عظيم، خطر الغفلة عن تعظيم وتحريم الأشهر الحرم. ومن هم المقصود بالتخويف من الغفلة فيها؟ الأول، المقصود الأول أهل الشرك، أهل الشرك أن يتوبوا من الشرك، لأن شركهم في الأيام هذه كرجب وهو أول أشهر وهو من الأشهر الحرم وهو آخرها في السنة، يعظم من أشرك في هذا الشهر، يغلظ عليه العذاب في القبر إذا كان يدعو في هذا الشهر رجب الأولياء والموتى والأضرحة. فإذا كان العذاب سيكون عليه شديد إذا دعا الله في ربيع وصفر، فالعذاب أشد في محرم. فالله نوع أساليب تتويب العصاة من الشرك مرورا بالبدع والكبائر إلى إدمان الصغائر مما توبهم به، وعدد الأساليب لتتويبهم وإصلاحهم تخويفهم من المعصية في الأشهر الحرم، وأن الذنب فيهن أعظم، وأن المبتدعة إذا ابتدعوا في هذا الشهر سيما بالبدع التي تتعلق بالاعتقاد أو وسيلة لفساد الاعتقاد يكون ذنبهم أشد وأعظم. ولذلك يزين الشيطان البدع في الأشهر الحرم، ويزين الشرك لكي يظفر بأن يكون أولئك مثله من أصحاب السعير، إنما يدعوهم. إن الشيطان عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، من نعم الله على هذه الأمة، أمة محمد، أن جعل لها مواسم خير يتأدبون فيها بآداب الإسلام، فيؤدون فرائضه ويتركون محرماته والبدع والشرك والكبائر كالفواحش وشرب الخمر والربا وغير ذلك. شدد في هذه المواسم عليهم العقوبة ليتربوا فيها على الطاعة وترك المعصية، لأن هددوا بأن من فعل المعصية في هذه الأشهر الحرم يعظم أو يضاء أو يشدد عليه في العذاب، فيخرج العاقل لهذا المعنى منها متأدبا صالحا، أما الغافل لا يستفيد من أشهر الحرم، فتكون كغيرها لغفلته، لأنه يعيش مع هواه، ما يعيش في مرضات ربه مولاه الذي خلقه وسواه، بل دينه هواه. استوقفت شخصا بالأمس أنصحه، كان يدخن، فقلت له يعني قبل فترة ما كان وقتها شهر حرام، قلت تدخن في شهر حرام، إن الإثم في هذه الأشهر أعظم والعقوبة أشد، يعني كما نص أهل العلم. فجأني أنه لا يعرف هذا، لا يعرف أن الأشهر الحرم كرجب والذي سندخل فيه غد أو بعد غد، لا يعرف أن الذنب فيها أعظم العقوبة أشد. فهالني، يهول كل مسلم هذا. فهذا السبب إذن إلى تسامح كثير من الناس في المعاصي والبدع في هذه الأشهر الحرم، قلة من يوعيهم ومن يبين لهم وينبههم على حرمة الأشهر الحرم، فحينئذ لم يستفيدوا منها فيخرجوا منها كما كانوا من قبل عياذا بالله. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن الأشهر الحرم الذنب فيهن أعظم ومن ثم العقوبة أشد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، ذكر منها 4 حرم، وقال ذلك الدين القيم، فذكر 4 أشهر حرم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في كتاب الله منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس، والذي كان في تفسير القرآن سيد الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، كما في صحيح البخاري: إن الله حرم ظلم النفس، ظلم النفس وأشده بالشرك دعاء غير الله، الذبح لغير الله، أن يقول في دعاء: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد في النار. والبدعة من الوسائل للشرك، كمن يتمسح بالقبور ويأتي بالأدعية عندها، وأن الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين أو عند قبر الرسول كما قال مالك، وذلك بدعة، وغير ذلك من الذنوب والكبائر بظلم النفس بها، من الزنا والفواحش وتعاطي المخدرات والغش في التجارة والكذب وغير ذلك. قد حرم الله، يقول، هذا الظلم للنفس في كل السنة. هذا فقه ابن عباس، لأن بعض الناس إذا سمع لا تظلموا فيهن أنفسكم قد يفهم أن ظلم النفس مباح أو مكروه فقط في سائر الأشهر. فبين ابن عباس أن تحريم ظلم النفس بأن يوبقها بالمعاصي والكبائر أو الشرك، هذا أشد، محرم طوال السنة. ثم قال رضي الله عنه: ثم خص الله أربعة أشهر، أربعة أشهر عظمهن، عظم حرمتهن، وجعل الذنب فيهن إيش؟ أعظم، والعقوبة يعني أشد. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: معنى الأشهر الحرم، والذي غد أو بعد غد سيكون منها رجب، معنى ذلك أن من عصى الله فيها، ليس كمن عصى الله يعني في ربيع وفي صفر، من عصى الله فيها فنظر إلى مشاهد محرمة أو تكلم بغيبة أو نميمة أو آذى جارة أو ظلم شخص في قطعة أرض وحلف يمين غموس في شهر رجب مثلا ونحو ذلك، العقوبة عليه أشد. هذا معنى أشهر الحرم، وهذا من فضل الله وحكمته ليتربى عباده على الطاعة، فهي كما يمكن أن يقال كالمعسكر الإيماني إن صح التعبير، لإصلاح النفس وتزكيتها من الباطن، تخليصها من الحسد والحقد والشرك وسوء الظن بالله وسوء الظن بالخلق وغير والتشاؤم وغير ذلك، وفي الظاهر تخليص اللسان من آفات الكذب والغيبة والنميمة في هذه الأشهر، والبصر من نظر العورات أو تتبع العورات والسقطات إلى غير ذلك، بأن يصنع بالذي فعل ذلك في الأشهر الحرم عقوبة أشد، فيكتب عليه الملك، ملك السيئات، معصية في الأشهر الحرم أشد. المعصية الأولى أنه واقع ذلك المنكر، الثاني أنه أوقعه في شهر رجب مثلا، فالنتيجة يوم القيامة إذا شاء الله أن يعذبه على ذلك فيكون وفي القبر العذاب أشد. مثاله: ذكر ابن تيمية عند ابن حبان وعند غيره أن رجلا، ذكر المحدث العصر الألباني عفوا، أن رجلا معذب في القبر، ضرب بصوت من نار في القبر، وكان من ألوان العذاب، فضرب بصوت من النار، ولا شك عذاب القبر أشد من عذاب الدنيا، فغشي عليه من شدة الضربة ضربة واحدة، فلما أفاق قال: ما لكم عذبتموني؟ قال: قيل له: لأنك كنت نام عن الصلاة المكتوبة، وكنت قد مررت مرة بمظلوم وانت تستطيع نصرته فلم تنصره، طيب هذا صوت، لو أوقع هذا الإثم فنام على الصلاة المكتوبة في رجب مثلا، في 16 رجب نام على الصلاة المكتوبة متعمدا، سهر وتكاسل حتى طلعت الشمس ولم يصلي، أليس يكون عليه العذاب أشد؟ بلى، صوت نصف إلى آخره. المهم يكون العقوبة عليه في القبر أشد لو شاء الله تعذيبه، ولم تكن هناك توبة منه أو مكفرات كحادث سيارة أو شيء كفر ذنبه، حينئذ العقوبة تكون في شهر رجب إذا واقع ذلك الإثم أشد. فإذا علينا البدار من الليلة أو من غد بحفظ جوارحنا من المآثم في هذا الشهر، شهر رجب، لأنه من أشهر الحرم، ونضبط أقوالنا ونشكر ربنا ونحمده أن شرع في هذه الأمة مثل هذا الشهر لنتدرب على الطاعة وهجران المعصية. نعم، هجران المعصية، كما تشوفون نسمع الأبناء، إلا الوالد أحيانا كان يشدد عليهم، نعم يثنون عليه، يقول أبوي أحيانا كان يشد علي لكن رباني، لو كان يتكاسل أو يتعاطف بحيث أن في موضع الشدة لم يشتد لربما تفلتت. نعم، ويثني على الوالد بعد أن صار رجلا منضبطا، فكيف بالله الذي هو العليم الحكيم يعلم كيف يؤدب عباده. نعم، فمما أدبهم به أن فرض عليهم هذا الأشهر الحرم منها رجب. فإذا قال قائل ما الدليل على أن رجب من الأشهر الحرم؟ إن في القرآن ما ذكر هذا، فإنه في القرآن فقد قال الرحمن سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخره، ما قال رجب. قلنا خير ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رجب وأنه من الأشهر الحرم، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ما هن؟ ذو القعدة الحجة ومحرم، ورجب مضر بين جمادة وبين شعبان. ليش سمي رجب مضر وأسفاه؟ قبيلة في الجاهلية عرفت بتعظيم هذا الشهر، هم أهل جاهلية وشرك، من تدخل أحياءهم لربما في ذلك الوقت يجتنبون ظلم بعضهم ويظهر عليهم من القيام بما يعرفون من الحنيفية ودين إبراهيم ما الله به عليم، حتى يعرفوا الشخص أن دخل رجب عليهم من سلوكهم وأخلاقهم في ذلك الشهر. فوا حسرتا إذن لما ترى المسلم اليوم الذي أنعم الله عليه بالإسلام تمر عليه في منزله وفي عمله وفي نقاله وما ينظر فيه، هو قبل رجب وبعد رجب، أليس هذا من علامات الغفلة أو من علامات مرض القلب؟ أن العبد لا يحصل له استجابة لتأديب الرب له في هذا الأشهر. والمقصود أن يستجيب لتأديب الرب الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لماذا قال النبي إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض؟ لأن المشركون تلاعبوا بالأشهر، فكانوا يشتهون القتال في محرم فيتأدبون ويخافون الله في زعمهم، فيقولوا ما نقدر نقاتل في محرم، وش يسوون؟ فغيروا محرم وسموه صفر، فصار كم صفر؟ صفرين، تلاعبون بالدين. نعم، فأخروا الشهر الحرام عن وقته لينفذوا أهواءهم بالقتال فيه. ومن هنا قال الله تعالى في كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيأتون في العدة اللي حرم الله وهي محرم ويسمونه صفر ويقاتلون فيه، تلاعبا بالأزمنة. هؤلاء الوثنيون عباد عباد الأصنام، والنصارى كذلك، النصارى تلاعبوا أيضا مثلهم، فإنه جاءهم شهر الصوم في يوم حر، فقال ملكهم حر عليكم الصيام، إيش رأيكم نخليه وقت برد يعني؟ مهم، نقل الشهر بكامله في وقت المناخ جيد فيه، شعر بالإثم، قال والله شكلي يعني تلعبت في دين الله، فأعطاهم 10 أيام إيش كفارة، قال زيدوا 10 أيام في الصيام كفارة يعني تلعبنا مهما كان يعني. أعوذ بالله، الحمد لله، نشكر الله على نعمة العلم، فإنه لا أحد يقول ذلك من أمة محمد إلا رجل جهل دينه، نعم جهل دينه أو عاند فجحد واستكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حينئذ هل من عبادات خاصة في هذا الشهر؟ ما المطلوب في هذا الشهر؟ هل هناك عبادات كالصيام؟ انتبه، تخصيص هذا الصيام رجب مكروه، فكان عمر ينكر على من أفرده بالصوم ويأمر أهله أن يتعاطوا الطعام فيه ولا يصومه، فيكره إفراده كما قال إمام أحمد بالصوم. نعم، يكره إفراد رجب بالصوم، لا دليل على ذلك. إذن ماذا يصنع فيه؟ تصنع فيه 3 أمور في رجب، فما هي؟ أولا السعي لتطهير الباطن من الشرك والتعلق بغير الله، يجدد توحيده فيه وتعلقه بذاريه سبحانه وتعالى، فلا يزكي القلب مثل التوحيد، سيما في هذا الموسم الذي يخوف فيه الناس من اتيان المعاصي وأشدها الشرك، فيقطع العلائق في هذا الشهر بالخلائق، ويردد على نفسه صفات الله المانعة من المعاصي، من أحصاها دخل الجنة، فيأتي في هذا الشهر يذكر أن الله عليم سميع بصير يعلم السر وأخفى، فيهجر معصيته في هذا الشهر شهر رجب، فإذا يهجر المعاصي من الشرك لما هو أدنى من ذلك. الثاني يقوم بطاعة الله، فطاعة الله وإتيان صلاة الفجر في رجب مثلا استحضارا لأنه شهر رجب وخوفا من تركها أفضل، كما قال ابن عباس الطاعة في شهر رجب أفضل. فإذا كان في شهر ربيع متعود يجي الصف الأخير فيتربى في هذا الشهر، أول ما يدخل رجب يبدأ يجي في الصف الأول وراء الإمام، هو أحسن مكان. قال الطاعة فيه أفضل، فإذا هذا الشهر فيه تربية من جهة الاتيان بالطاعات والانتهاء عن الفواحش والمحرمات، في تربية. ينتهي شهر رجب وهو من أهل الصف الأول، تعود في شهر أنه يصير من أهل الصف الأول. نعم. وكذلك المتجول بعينيه في حرمات نساء المسلمين المتبع لعوراتهم، فإنه يدخل عليه شهر رجب ويجب ينظر كعادته يتذكر مثل هذا الكلام ويقول العقوبة عليه في القبر أشد، لا بنتهي، فيغض بصره اليوم الأول الثاني ينتهي رجب، وإذا به ممتثل أمر الله فلا يرفع بصره بعده إلى ما حرم الله، يشكر الله له أنه احترم رجب فيكافئه بالثبات على ذلك. فالله من أسمائه شكور، يشكر عباده، هذا قام بالواجب، صدق النبي أنه في شهر حرام وبدأ يتفاعل مع هذا، ما كذبه أو غفل عنه، فبدأ يغض بصره في رجب، بدأ يتحرى الحلال في رجب في بيع وشرائه. انتهى رجب وإذا به رجل آخر إذا احتسب وأخلص، وليس أن يفعل ذلك ليري الناس أنه ممن يعتني بالمواسم، هذا رياء، فعل ذلك إخلاصا لله. نعم. وحينئذ ينبغي نربي أولادنا على هذا المعنى، نسأل البنت الكبيرة فينا والولد الكبير ليتعلم الصغير، أتدري يا بني ماذا يعني أن دخلنا في رجب؟ إيش يعني لك شهر رجب؟ لعله يقول إذا أول مرة تسمعه ما أدري شهر رجب ما أدري، قول له معناه أنك إذا عصيت الله فيه الإثم أشد، فقم نم مبكر في العشاء، بعد العشاء لا تسهر، فتنام عن صلاة الفجر، لا تصاحب رفقة السوء، أنت أعطيك المنكر معهم في رجب أشد، فارقهم في هذا الشهر إلى آخر. فينتهي حينئذ من شهر رجب وقد ظهرت عليه أمارات الإصلاح في رجب، إصلاح النفس وتزكيتها، وحينئذ من شكر الله له أن يضاعف له إيش الحسنات في زمن الغفلة. هل عند أحد منكم دليل على أن العبادة في زمن الغفلة تضاعف أجرها؟ ها؟ نعم. عبادة في الحرج كما صحيح مسلم تعدل في الثواب هجرة، لأن وقت الفتن واختلاط الأمور يحصل غفلة من الناس عن صيام الاثنين والخميس، عن قراءة القرآن، عن التسبيح وأذكار الصباح والمساء، فإذا مع قوة الغفلة والفتن يثبت ويذكر الله ويصوم الاثنين والخميس وقت اختلاط الأمور والقتل إلى آخره، فالله يثيبه من الثواب كأنه هاجر إلى الرسول. لا إله إلا الله. أقول لإخواننا الآن في السودان، وأقول لإخواننا في غزة، ومن جاءته فتن عظيمة اختلطت الأمور عليه، هؤلاء مجاهدون ولا متعاونون مع العدو ولا وش نصنع وش نقول وش إلى آخره، وهذا ساكن في قلبه حب الله وتعظيمه والتعبد له، في هذه الفتن وتحت الأنقاض يقرأ قرآن، يصوم الاثنين، يصلي الضحى، لا إله إلا الله، فيثيبه الله ثواب عظيم يعدل هجرة. فالآن من الناس يعتني برجب؟ فإذا قلت والله أمر على فلان وعلان من قرابتي من جيراني من زوجة من ولد، يندر من أشوفه أثر عليه رجب ويتفاعل فيه ويتعامل معه على صورة تدل على حياة قلبه، الحياة الحقيقية وهي التزام تقوى الله، فحينئذ وهو يعبد الله والناس حوله في غفلة يعظم أجر ولا لا؟ يعظم أجر، كما ذكرنا في هذا الحديث، وأيضا أشار النبي إلى ذلك فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أبي لما جاء النبي إلى المدينة انجفل الناس إليه فكنت منهم. رسول الله جاء رسول الله، فالناس سرعان، يعني إذا كان عالم جليل يزور المكان لمن كان يحب العلم وأهله تجد سارعون بيشوفونه مثل شيخنا بن باز رحمه الله. فكيف رسول الله؟ لا إله إلا الله. الناس سمعوا أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فانجفلوا إليه. قال أنا كنت منهم، وكان يتسامعون ما يشوشون عليه كفار قريش. إيش كانوا يشوشون؟ محمد كذاب. قال فجئت نظرت إلى قرص وجهي، يعني قال فنظرت إليه فإذا وجهه ليس بكذاب. فكان أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وجه الشاهد وينه؟ إيه؟ هل قصد النبي السجع ونغم ولحن الكلام أنه يعني أنه يجمل الخطاب السجع؟ لا شك فيذكره بلا معنى. لا، كان يكره النبي يتكلم في السجع لكن ذكره لمعنى. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، إشارة إلى إيش؟ عبادة الله وقت الغفلة. هلك كلهم في البيت نايمين، استوحش تقوم توضأ تنظر هذا نايم هذا نايم، تروح الحجرة لوحدك تخلو مع ربك يبينا خلاص ترى هذه ولا. فيعظم أجرك لأنك تؤدي العبادة والناس حولك نيام. وبالفعل إلى الآن سبحان الله من زمن المدينة إلى الآن، يعني وين كان أول أكثر، لا زال القليل هو اللي يقوم الليل، وهم وهي من صفات المؤمنين الخاشعين القانتين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لكن صار كثير من الناس كثير ما يضحكون، وأيضا ليس قليل يبكون ولا يبكون. يقول لنا مرت علي الآن 30 سنة ما أذكر لبكيت من خشية الله، نسأل الله الهداية لنا جميعا. نعم 30 سنة ما قد أذكر بكيت من خشية الله ولا دمعة خرجت أخشى الله. مع أن النبي يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم إيش قليلا ولبكيتم كثيرا. الآن فيه قليل وكثير في البكاء ولا شيء، الأكثر ضحك. نسأل الله يهدي قلوبنا للإسلام. إذا كان ابن تيمية هذا من نعم الله جعل فيه النفس لوامة، فإذا كان ابن تيمية يقول أراود نفسي مرة بعد مرة وددت لو أني أسلم إسلام جيد، هذا ابن تيمية كيف أنا وأنا يقول أراود نفسي حس أنه إسلامي بعد مو جيد كما ينبغي، فكيف أنا وأنت؟ غفر الله لنا ورحمنا وهدانا سواء السبيل. إذن هذا من عبادة الله زمن الغفلة، أن تذكر الله في رجب تقعد تطلع الشمس وتجي تسابق أول ما يؤذن تجي المسجد، وتصوم الاثنين والخميس في أثناء الشهر. هذا الطاعة أفضل يقول ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة. طيب الثالث تنازع فيه العلماء، العمرة في رجب. العمرة في رجب اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والصواب أنه يشرع تخصيص رجب بعمرة. وإذا اختلف العلماء كما قال ابن تيمية فلا يصلح أن تجعل قوم العالم حجة على العالم، يقول لا أنا أحب هذا القول لأنه قاله شيخي، ثاني يقول طيب أنا شيخي في البلد الفلانية قال كذا. إذن وش تسوي حتى تحل الإشكال هذا؟ وش ها حين تنظر إلى الدليل وتسأل العلماء، فإذا جاءك الدليل فبالإجماع يجب أن تتبع الدليل. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس لأحد أن يدعها لقول أحد كائن من كان. نعم. والدليل الحمد لله جاء حديث مرفوع وحديث موقوف. الموقوف جاء عن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يخصصون رجب بعمرة كما نقل بالرجب، ما حد أنكر عليه من الصحابة. المرفوع قالت عائشة كما في صحيح مسلم لما قال ابن عمر: اعتمر النبي في رجب. فقالت عائشة يرحم الله عبد الرحمن لعله نسي، ما اعتمر النبي في رجب، نفت. وكان شيخ ابن باز يقول المثبت مقدم على إيش؟ على النافي. فابن عمر أثبت أنه اعتمر النبي في رجب صلى الله عليه وسلم. هذا من أثبت؟ ابن عمر. على أنه خطأ ذلك الحافظ بن رجب، الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. فقال المعروف ما رواه البخاري في صحيحه في حديث أنس أن عمر النبي كانت كم؟ 4، ليس منها عمر في رجب. فخطأ بذلك القول أن يكون النبي اعتمر في رجب ويد عائشة. طيب حينئذ يخلو الأمر من دليل؟ لا، ما يخلو. فعمر وغيره من الصحابة كانوا يعتمرون في رجب، ما حد أنكر عليه، والنبي قال: من كان على مثل ما أنا عليه ومن وأصحابي. فمن هنا يجوز المسلم أن يعتمر في رجب. أما أهل مكة فكان ابن عباس يقول لهم: يا أهل مكة ترى ليس عليكم عمرة، يعني أكثر من الطواف، العمرة هي الزيارة. قال: فمن كان ولا بد فاعل فليجعل بينه وبين يعني هذا بطن هذا الوادي، يكون جاي من سفر طول فيه فجاي اعتمر. أما أن يكون في مكة يخرج التنعيم، يقول ابن عباس: ما عليكم يا أهل مكة هذا، إنكم أهل البيت، ومثلتها بشيء طريف. والد عندك والد مستقر في المنزل، فجاء يصلي العصر وجمع عياله، قال: يا أولادي استعدوا، ترى أنا بزوركم بعد صلاة العصر إن شاء الله. ما كان متعدد، عنده 4 زوجات، بيت واحد. هو طالع صلاة العصر قال: استعدوا ترى بزوركم بعد صلاة العصر. هل هذا سائغ؟ سيفعلون مثل ما فعل الأخ والأخ والأخ، سيضحكون عياله: يا أبوي أنت من أهل البيت، كيف زورنا يعني؟ فهمتم؟ فكذا يعني يقول ابن عباس، وأشار ذلك ابن تيمية، إن أهل مكة من أهل البيت، كيف يزورون يعني؟ يجعلون حل وحرم، كيف يزورون يعني وهم من أهل البيت؟ ولذلك أهل مكة عليهم تمتع، أهل مكة يفردون. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما عندهم عمرة تمتع. فأهل مكة لا يطوفون قدوم، ليس عليهم طواف قدوم ولا وداع ولا رمل في الحج والعمرة ولا الضبع. أهل مكة أهل البيت يكثرون من الطواف، يكثرون من الطواف. نعم. أهل جدة مثالنا، نستطيع لا نعتبر من حاضر أهل المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هم الحرم ومكة، أما أهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، فيستطيعون أن يعتمروا في رجب، عمرة رجب. نعم، عمرة رجب. طيب، شخص جاء مثلي من جدة وأراد أن يعتمر عمرة رجب، نعم أن يعتمر عمرة رجب، في السفرة اللي جاها كم مشروع يسوي عمره؟ أصبته واحد. قال ابن القيم كل سفرة بعمره. ليش يقول ابن القيم هذا؟ هل يضيق على مت محمد ابن القيم ولا وش قصده؟ وش دليله؟ أن ثبت عن النبي أن كل سفرة بعمره. ما كان النبي كما قال ابن قدامة المقدسي في المغني، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عمره في سفرة واحدة، بل حج معه 120,000، ما أحد كرر العمرة فيه. إنما كنا في مكاتب الإفتاء هنا حول الحرم يأتون جيوش من الناس يسألون، يقول أنا حاب أسوي عمرة عن أمي والآخر عن خالتي. قلت سويت عمرة تمتع؟ قلت سويتها. بيسوي عمر عدة عمر بين عمرة التمتع ويوم 8 اللي هو الحج. فكنت أقول لهم يعني النبي إيش كان يقول كما في صحيح مسلم حديث جابر، قال قصروا شعوركم أيها المتمتعون، غير أهل مكة طبعا، أهل مكة يفردون كما ذكرنا، ما عليهم طواف وداع مكة ولا عليهم ذبح، يعني ما عليهم تمتع، لا قران ولا تمتع أهل مكة. فكنت أقول لإخوان المتمتعين، أليس الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يقول لهم كما في صحيح مسلم حديث جابر، قصروا شعوركم وأقيموا حلالا، فإذا كان يوم التروية فأهلوا إيش؟ بالحج. فأنت النبي يقول لك أقيم حلال، ولم يثبت عن واحد من الصحابة بين عمرة التمتع يوم 4 أو 3 ومنى أن سوى عمرة بعد. تروح بهالجيوش الكثيرة ذاهبين جايين التنعيم، نعم. فلم يكن هذا هديهم. وكان ممن يلقن الناس هذا شيخنا العلامة فقيه الزمان بن عثيمين رحمه الله، كان ينصح الناس مثل ما صح ابن القيم يقول يا جماعة كل سفرة بعمرة واحد، لا تكررون العمرة. ما حتكرر العمرة إلا أمنا عائشة. تعرفون السبب وش السبب؟ صحيح، جاءه وقت عرفة هو حائض، وقت عرفة يجوز العمرة؟ لا. تقول عائشة حلت العمرة في كل السنة إلا في 4 أيام، يوم عرفة، يوم النحر، يوم التشريق. فجاء عرفة وما طهرت، فحينئذ امتنعت من العمرة، وأمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة فتصبح إيش؟ قارنة. واضح؟ طيب، فلما منعت عمرتها بكت. المهم قالت يا رسول الله صويحباتي ضراتي يرجعون بعمرة مستقلة وأنا فقط بقران، يعني بحج قران. فلما انتهت من عمرتها من حجها أمر النبي أخوها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم. فمن صار له ظرف عائشة كما يقول شيخنا الألباني، صار له ظرف عائشة، شلون؟ صار له حادث سيارة في يوم 8، رقد في المستشفى هو محرم مو بقادر يسوي عمرته، جاء يوم عرفة يمتنع الإنسان يسوي في عمره لأثر عائشة، ما يسوي عمره فيه. الحين إيش يسوي؟ يدخر الحج على إيش؟ العمر يصبح قارن ويصير عليه دم. واضح؟ إذا من كان في حادث عائشة يعني عندك 120,000 ما حتسوي ذي العائشة، وش معناه؟ ثم أخوه عبد الرحمن طلع معه ولا لا؟ اعتمر؟ يحس أنه ما له داعي يعني. عبد الرحمن أخوها طلع مع عائشة ورجع فيها من غير أن يعتمره. إذن هذا واضح تأكيد لما ذكره شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه، أن ما تكرر العمرة في السفر الواحد. والحمد لله سنين وأنا أفتي بذلك وزملائي من المشايخ في التوعية بالحج، وانتشر القول فجزا الله خير مشايخنا اللي علمونا واستفدنا منهم ذلك، وجعلهم في عليين في قبورهم في أعلى عليين، وسائر أئمة المسلمين ومن قبل الصحابة المهدي. فيا عباد الله، البدار البدار، فالموت يأتي فجأة. هذه مواسم تأتيكم قد ما تكرر، جاءك رجب قد لا يتكرر العام القادم، قد تكون في عسكر الموتى. فأحسن في رجب، احسن الله إليك. أختم كلمتي حتى نسمع قراءة الأخ من عند الجواب المجمل المفصل. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل مفصل: ما فائدة رجب لرمضان؟ انتبه الآن، أظن لما قلت كلمة رمضان أنا أعرف القلوب السار فيها، هذا مغناطيس القلوب أيضا مثل العمرة، شهر مبارك علينا، نسأل الله يجعل شهر مبارك علينا. وقد قدم هذا، وقد اقترب هذا الضيف العزيز الكريم، نسأل الله أن يحيينا وفي ديننا وأبداننا وأولادنا وموالنا يعافينا ويرزقنا ما يغنينا سبحانه وتعالى، ويحسن ختامنا. فائدة هذا الشهر رجب اللي تبدأونه غد أو بعد غد حسب الهلال أو بعد، فائدة رجب ما ذكره ابن رجب صاحب كتاب العلوم والحكم، إن يكون رجب بمثابة الحرث، نعم، والزرع والبذر، يحرث يبذر، طيب يحرث، مشط التربة، حط بذرته، إيش يخلي التربة من الأوساخ واليبوسة، يخليها يقلب التربة يعني ويحط البذر. طيب إذا جاء شعبان، يعني في شعب في رمضان، يخلي نفسه من المعاصي في رجب، يحلي بالطاعات في شعبان، يكثر الصوم في إيش شعبان. فاليوم يقول ابن، يقول النووي في شعبان بيومين، لأن الرجل النبي قال لرجل كما في صحيح مسلم: أصمت من سرر الشهر شعبان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت في صوم يومين من شعبان، يوم فاتك من شعبان تحط له يومين من سرر الشهر، آخر الشهر كما قال ابن تيمية. فاستنبط النووي أن يوم من شعبان بيومين صيام، فإذا حليت صحيفة أعمالك المباركة بالصيام شعبان وأكثرت منه، وقبل ذلك خليت اللسان والجوارح والأركان من المعاصي والقلب من الشرك وسوء الظن بالمسلم، أكذب الحديث والحسد وغير ذلك، أصلحت نفسك فيه، فيجي رمضان الثمرة في رمضان من أول يوم، من أول يوم من رمضان. تحتاج إلى قوة إيمانية، ادخل أول يوم رمضان فلا تشتغل بلسانك فيما لا يعنيك، كنت صائم، ألا تماري جاهل، بقوة إيمانية. فالله أصلح صومك في رمضان بتأديبك برجب، ثم تحلية أعمالك الصالحة في الصيام بشعبان. واضح الآن فضل شعبان ورمضان؟ فإذا غدا أحسن في شعبان في رجب، وأكثر من الصوم في شعبان، وهنيئا لكم إذا خلصتم وتصبرتم في رمضان، فالله سيشكر لكم في رمضان بأن يحسن لكم ويعينكم على صومكم وأدبكم في رمضان، يشكر لكم، أحييتم السنة بالأدب في رجب بكثرة الصوم في شعبان، فيعينكم حينئذ سبحانه، شكرا لكم بإتقان رمضان. نسأل الله يبلغنا رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وإجابة الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ولن تلقى الله بأفضل من التوحيد والإيمان برب العبيد. فلنقرأ إذن ما جاء في التوحيد. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
نعم، بعد أن ذكر رحمه الله التخويف للموحدين لله من أن يسلكوا الطريق إلى الله وهم يعلمون سيتوفون ويكفنون ويحشرون يوم القيامة ويسألون فما لجنة ولا نار، فهو يسلك الطريق كل يوم يصلي جماعة ولا تفوته صلاة حتى يتوفى، سالك الطريق إلى الله، يصوم كل يوم كل شهر رمضان في السنة يصومه ويحج مرة في العمر واحد. فإذا سألته: ما هذا التعب في الحج وما هذا التعب في اليوم تذهب للصلاة الفجر؟ قال لك الموحد: أنا أرجو أن الله يدخلني الجنة، أخاف أن الله يعذبني. جزاك الله خير. لكن خاف عليه الشيخ عبد الوهاب من جهة، ما هي؟ أن يقول الموحد: أنا بسلك الطريق وبمشي هكذا، أصوم أصلي أنفق على عيالي أروح عملك اليوم الصباح وأعود وأتغدى وهكذا حتى يأخذ ربنا أمانته وتوفى. قال: خاف عليه الشيخ هذا الذي يقول هذا وهو ينوي أن لا يطلب العلم فلا يحب أو يزهد في أن يجلس مجلسكم هذا الطيب وأنتم تسمعون لهذا الكتاب النفيس في صيانة التوحيد وتطلبون العلم، بارك الله فيكم. فيقول: أنا مالي ولهذا لا حلقات علم ولا يشتري كتب نافعة شروح مثل هذا الكتاب في بيته ويقرأه زوجه في البيت ولا شيء، هكذا يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم وتقوى الله تعتمد على العلم. لأن قال ابن القيم في رسالة التبوكية: أحسن ما سمعت في معاني تقوى الله، لأن اختلف السلف في عبارات بعبارة في معنى تقوى الله، قال: أحسن ما سمعت في تعريفها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. النور ما هو عند طلق العلم؟ فقال: هذا رجل يدخل الجنة ويسلك الطريق ويريد الجنة ما غير يطلب العلم سيحصل له تيه، كما سمى الله النصارى ضالين، إنهم ما طلبوا العلم، اشتغلوا بالقصص والحكايات والزهديات وما عرفوا العلم ولا جلسوا إلى العلماء الراسخين. فضل الطريق تاهوا. سمعهم الله ضالين. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا قال أسلك الطريق وأعبد وأصوم وأقرأ قرآن وأحفظ قرآن ولم يطلب علم. قال إيش يخشى عليه؟ من يخشى عليه أو فيه شبه بمن؟ بالنصارى كما يقول سفيان بن عيينة. ومن ضل من علمائنا أيضا في شبه اليهود، نسأل الله العافية. وقد قال الله تعالى في الكتاب مبينا أن الكتاب هداية، في الكتاب الجواب المجمل والمفصل، الكتاب سبحان الله سيجد الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها إن شاء الله. الحمد لله يا رب، لأن الله قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا القرآن، لأن القرآن يهدي التي هي أقوى. فلو جاءوا بشبهة فالقرآن رد عليها، لأنه تبيان لكل شيء القرآن. قال بعض المفسرين في هذه الآية: عامة في كل حجة يأتي بها أهل، في كل حجة وفي كل شبهة، لعلها يقصد حجة هنا الشيخ في كل شبهة، لأن أهل الباطل ما عندهم حجة، عندهم شبهة. في كل شبهة يعني يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام محتج به المشركين في زماننا علينا. إذن هذا الكتاب لصيانة أهل من؟ أهل التوحيد. أليس قال مخوفا الشيخ، قال: فاعلم أن هناك أعداء قاعدين هم أهل فصاحة وعلم وحجج. نعم، عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاح تقاتل بها ولا الشياطين وهو العلم النافع كهذا الكتاب، وأن تجلس الجلسة هذه الطيبة اللي نراها من هذه الوجوه الفاضلة ليستمعوا للعلم ليعملوا به. لأن الشيخ كان يخاف على مثلنا أن نسلك الطريق إلى الله وما نطلب العلم، وهو نور من الله، ينور الله قلوب من شاء من عباده. إذا طلب من سلك طريق تمس بعلم سهل طريق الجنة، ما طلبه يتيه عن طريق الجنة كما هو معلوم. والشيطان وما يدبر ليصرفك عن طريق ترى كيده ضعيف. متى يصبح كيد الشيطان ضعيف؟ على من ملك السلاح. الذي ليس عنده السلاح يصير قوي عليه ولا قوي؟ إلى الآن العامة شوف شخص متخبط شرير في يتمتمون أمام بعض العامة يقول هذا شكله شيطان قوي، أعوذ بالله منه. إيه ما عنده علم، يستزل الشيطان في أدنى شيء يلبس عليه، يجحد الحق، يمارب الباطل، ألد خصم، يأكل الحرام، نعم يتأول التأويلات الفاسدة إلى آخره. حتى العام يحكمون عليه وينظرون له في التصرفات هذه المتتابعة، يعني يقول شيطانه قوي. إذا يكون كيد الشيطان ضعيف على عباد على أولياء الله الأتقياء الذين يسيرون على الطريق بعلم فيعجزون الشيطان، هنا يكون كيده عليهم إيش؟ ضعيف. المتوكلين على الله العارفين بخطواته كما قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن عرف خطواته من طلبة العلم والعلماء لا يستطيع له الشيطان، إنما يستطيع يجعل عام يتخبط الذي يسلك الطريق وما معه سلاح. كما سمعت صاحبنا ذاك مع أنه مدرس دين أزوره في بيته أشرب الشاي عنده زيارة لله، لأنه كان يعني جار الوالدة الله يرحمها وجعلها في عليه، فشربت الشاي عنده وفجأني بالشرك يتكلم به وكأنه ما درس كلمة في التوحيد، لأنه اطلع على إيش؟ اطلع على مواقع أهل البدع والشك والشرك. قد يكون الإنسان مسلح لكن لا يجوز له أن يناظر إيش؟ إيه مواقع أهل البدع في الإنترنت ولا في الكتب، كان يشتري كتاب مفاهيم الصحة لعلوي مالكي أو كتاب ابن جرسيس الذي نقل نقولات عن شيخ الإسلام، لكن كان يقرر الشرك ويرد على الشيخ عبد الوهاب، أعوذ بالله. هل يشتري هذه الكتب ويقرأ فيها؟ النبي دخل على عمر وهو يقرأ في التوراة، تغير النبي لما شاف فوجئ أن عمر يقرأ في صفحات التوراة، فهم النبي أن هذه التوراة يعني صفحات منها، فقال المتهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. هذا تأديب ينسحب الأمة كلها، لما تجي تطالع لمواقع البدع يقررون الشرك فيه مثل مقطع وزع بكثرة عن محمد متولي الشعراوي يقول فيه ومن قال أن أولياء الله في القبور لا يسمعون ويجيبون الدعاء إلى آخره، فنشر هذه المقاطع خطيرة جدا، خطيرة جدا، فقد تودي بتوحيد الشخص وتجعله رأسا على عقب. يعني المسلم حتى من باب المعرفة يعني يقول شوف إيش قال فلان، لا ترسل له شبه على أخيك، خطأ، لا ترسل له شبه، انظر ماذا قال فلان، طيب أنت نجوت وهو يعلق في قلبه شبه. فإذا كان ابن سيرين يأتيه المبتدع ويقول اسمع مني آية، قال ولا ربع آية، فأصحابه يلومونه، يقول باسمك آية قرآن، قال لو كنت آمن على قلبي لو كنت أضمن أن يسمعني قرآن سمعت منه، لكن لا آمن على قلبي منه هذا الأشكال هذه يعني مبتدعة أن يتلو قرآن ثم يتلو من وراء ذلك تأويل مبتدع للآية فيقع، لأني أصغيت له بموقع في قلبي فأهلك. وذلك كانوا يقولون من أصغى إلى صاحب بدعة رفعت عنه العصمة، فهو حينئذ قد يكون هالك، ومن تبسم في وجه صاحب بدعة وما لأه يعني فقد استخف ما أنزل على محمد. نعم هكذا كان موقفه من أهل البدعة، قال الحسن لا تجالس أهل البدعة ولا تسمع منهم، فقد يكون تسلح رجل التوحيد لكن يجالس أهل البدعة، مثل من يسمون هذا القصيمي إلا شرق الناس وغربوا ليش ضل وليش ألحد، باختصار جالس أهل الإلحاد والشك والبدع فصار مثلهم، ما كان عنده الباب المهم هذا عند أهل السنة إلا في مقدمة كتاب اللكائي ترك أهل البدع، فجاء واستحسن كلامه وجادلهم وصار مثلهم باختصار. أي لكن النبي حذر، صح عن الرسول كما قال هنا إذا رأيتم الذين يتبعون أشابه فاحذرهم لا تجلسوا معهم، يعني النبي قالها قبل الحسن البصري وقبل عمر لما قال هجروا صفيق وقبل الإمام أحمد لما قال لا تجالسوا الحارث المبتدع، وقبل الشيخ بن باز قال لا تجالسوا الإخوان المسلمين ولا تجالسوا التبليغيين جالسوا السلفيين، بن باز الله يرحمه، قبل هؤلاء كلهم النبي نفسه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فإيش احذروهم، يجيب آية يعني سبحان الله العظيم في غير مكانها، يعني يجي يثيرك على جهات غير متكافئ بالأسلحة ولا في يعني غير متكافئ في القوة، وفي فيه لو استثرت العدو لقتل منك مئات الألوف، فيجيك بكل سهولة يعني غير مراعاة للعقيدة وتصفية العقيدة والقوة وإمام وشروط جهات معروفة لو تزيلوا لعذبنا إلى آخره، بكل بساطة يجيك في بند أو في شرط واحد، يا أخي كم من فئة قليلة غلبت كثيرة كذا، طيب ليش الرسول ما فعل ذلك في غزوة الأحزاب، ليش بنى خندق وما واجههم وقال كم من فئة قليلة غلبت كثيرة، ليش اكتفى بالصبر وراء الخندق حتى اجتالتهم الريح إلى مكة، بس ما في فقه، ما في فقه. قال من هو؟ قال ابن القيم هذه طريقة قصار العلم يأتون لنص عام مثل اقتلوهم حيث قفتموهم كم من فئة قليلة، ولا يعملون بعمل النبي والصحابة المفسر ذلك العموم، هذا طريقة قصار العلم ولا التفصيل للمجملات والعمومات والمطلقات في القرآن والسنة في أحسن من عمل السلف فيه؟ ما في. حتى احتج ابن تيمية على تحريم الشرك ودعاء الموتى، قال وجدنا الصحابة لما توفي الرسول ما راحوا قبره وقطعون عمواس وقت النهروان وقت معركة الجمل ولجأوا إلى رسول الله، يا رسول الله توسلنا عرفنا الحق، ما راحوا. قال لعلمي من ذلك شرك، احتجاج للصحابة لعلم أنه شرك، راحوا لمن؟ العباس، راحوا العباس. سبحان الله. فحينئذ لبس بهذه الشبه يقول الشيخ عبد الوهاب علماء السوء، علماء السوء محمد بن حميد بن حميد وابن جرسيس ومحمد علوي مالكي كتاب فهيم صحح يجب أن صحح، فذكروا مثل هذه الشبه كما قال محمد علوي مالكي. لا بأس أن يقول الرجل في دعاه يا رسول الله اشفع لي عند الله. أنا أعجب، هذا الرجل كان في مكة، أعجب بعد أن طهر الرسول مكة من الأصنام ودعاء اللات والعزة يأتي بعد السنين هذا ويريد أن يحيي الشرك مثل عمرو بن لحي، لكن ما استطاع، كانت أقلام العلماء له بمرصاد. فرد عليه العلماء هذه مفاهيمنا التوحيد، فلا نشرك بالله ولا ندعو غير الله، مجمل جواب مجمل كما سيأتي ومفصل، هذه مفاهيمنا، هذا جواب صحيح، التوحيد هو مفهومنا. فنقول جواب أهل الباطل الذين يلبسون بالشبه جوابين، انتبه، جواب مجمل وهو اللقن من العوام فينا من أهل السنة التوحيد، لقنهم لا بد من جواب مجمل، لأنه قد يأتيه في الطائرة صاحب إيش؟ صاحب شبهة بالشرك بالتوحيد، فما تنزل تهبط الطائرة إلا أصبح مشرك، من صاحبنا ذاك اللي زرته؟ يحج ورجل طيب، والله لا أعرف رجل طيب فعلا في حاله، لكن ما كان يدرس التوحيد ولا يقرأ كتب الشبهات. لما زرته إذا به عالق بموقع قرأ لبسوا عليه فيه أنه يجوز أن تدعو الأولياء لكن بزعم إيش؟ التوسل، صار مشرك الرجل. فلا غنى لنا من هذه الكتب نقرأها نستفيد منها نتحصن بها. فما كان حتى الجواب المجمل عنده مسكين، لقيني رجل وأورد لي شبهة تحتاج إلى الجواب المجمل كما سيأتي بالحج، وكنت أعمل بالتوعية، فقال لي إن في القرآن دعاء الرسول في القبر، يعني وش فيه؟ فابتغوا إليه الوسيلة، فبينت له نعم أن هذا شرك، هذه عبادة. أفرض أنه ما يعرف أنه وابتغوا إليه الوسيلة، العامي ما يعرف معنى الآية، ما يعرف انه التوسل بطاعه الله ما طلعنا عن طريقه بقال ابن عباس، والذكر والعقيقه والاضحيه وصلاه الضحى وصلاه الفرائض كلها توسل الى الله. فلكن جاء لبس عليه قال ترى تفسير الايه تتوسل معه، تدعو الرسول، تتوسل الى الله برسوله تدعوه. فهنا العامي ماذا يصنع في هذا الجواب، في هذا التلبيس؟ جاب له شيء مفصل، شبه مفصله، إنه معنى الآية يجوز تبعوا إيش؟ الأولياء والرسل، لأنه قالوا ابتغوا إليه الوسيلة. العام ما عنده تفسيرها، فيحتاج إلى العام الجواب المجمل هذا. ما هو؟ انتبه الآن. فنقول، يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. انتبه، الإجمال عند العلماء يطلق على معنيين، ما هما؟ على معنيين، ما هما؟ إجمال عند علماء الأصول اللفظ المحتمل لأمرين لا مرجح بينهما، لا مزية لإحدهما على الآخر، هذا يطلق، وحينئذ يحتاج إلى مبين. هذا معنى. ويطلق المجمل في الرد على أصحاب الشبه بأن يعالجوا، بأن يرد عليهم بجواب يصلح لرد الشبه كلها. مجمل، هذا مجمل. مثاله هنا قول الشيخ جواب مجمل يعني في رد الشبه كلها في الشرك. كيف؟ اسمع الآن. أما المجمل فهو الذي مقابل المفصل، أي نعم، وذاك مقابل مبين. المجمل في مقابل مبين مثل إيش؟ مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيفة أرسلها النبي لليمن، مش فيها لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا مش يسمى اللفظ عند علماء الأصول، طاهر تحتمل من الشرك، طاهر تحتمل من الحدث، هذا يسمونه إيش؟ مجمل. واضح؟ ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما الآخر، ويحتاج إلى مبين تبينه. نعم، آل بن حزم أو آل حزم، آل بني حزم أو ابن حزم، الكتاب اللي أرسل الرسول لليمن. طيب، أما هنا في جواب أهل البدع أنه مجمل يصلح في رد على كل الشبه، فما هو؟ فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. منه آيات محكمات، الآيات المحكمة ما هي؟ الذي لا احتمال فيها، مثاله: وإلهكم إله واحد. وأخرى متشابهات ما كان فيها احتمال وتحتاج إلى تبيين، مثل: إنا نحن نزلنا الذكر. فالنصراني يأتي يقول: أنتم تقولون أن الله ثلاثة، كيف أيها المجرم؟ يقول: لأنكم تقولون إيش؟ نحن، ونحن للعدد. طيب، نحن تحتمل للعدد صحيح، وتحتمل يعني للجمع، تحتمل للتعظيم، صار متشابه. فاختار الذي في قلبه زيغ المعنى المتشابه. وكان يجب عليه أن يصنع الصناعة لأمر الله بها، وأنه وش يرد إيش؟ المتشابه المحكم، لأنه لو غاص المتشابه بغير رد المحكم يتيه، صحيح؟ كما فعل الخوارج: أولئك هم الكافرون. متشابه، كفر أكبر أصغر؟ قال: لا، كفر أكبر. خاضوا المتشابه بغير إيش؟ يردون المحكم، ما هو إجماع ابن عباس، كفر دون كفر، ما ردوا، فتاهوا وكفروا الحكام وخرجوا في جزائر ظن مليون شخص جبهة الإنقاذ، لأنهم سف النبي يقول: كل هلاك أمتي سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يفسرونه بالهوى وبغير تفسير السلف التكفير، فيكفرون ويقتلون الناس من أهل الإسلام بالقرآن يهلكون فيه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمأمور بهذا النصراني مثلا أن يرد نحن إلى المحكم، وش المحكم؟ وما إله إيش إلا الله، وإلهكم إله واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، خلاص هذا محكم. ولا فانفترض أنه نقول نحن للتعظيم، إذن يكون حمل المتشابه على المحكم، لكن ما يفعل في قلوب الزيغ، يقول: لا، بتمسك المتشابه ذي عشان ينصر النصرانيين الله ثلاثة. فاهم؟ هذه طريقتهم. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتبعون ما تشابه منه، لأن المحكم يقضي على شبهتهم، فلا يتبعون المحكم ويردون المتشابه إليه، بل يردون المحكم من المتشابه، يعكسون. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق ويراد به ما يؤول الأمر إلى حقيقته، ما يؤول به الأمر إلى حقيقته، مثل يوم يأتي تأويله فيرون الغيب اللي كانوا يذكرون به الشمس تكور والفجار البحار تفجر، فيرون ذلك، يرون الحقيقة. فإذا كان الغيب الذي لا يرونه ولا يعلمونه إلا من الله، فالوقف عند الله، إلا الله، صفاته، كيفية صفاته، هذه عند الله سبحانه. وإذا كان معنى تفسيره، فالراسخون في العلم أيضا يعرفون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. أو نقول الله، متى نقول الله؟ إذا كان الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، متى والراسخون إذا كان يعرفون تفسيره؟ إذا الوقف هنا وهنا بحسب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك، انتبه الآن كيف ترد على المشرك في الجواب المشمل المجمل، احذر الغفلة عن هذا الفصل من الكلام. انتبه. مثال ذلك، إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة أليست حق؟ حق الشفاعة. وإن الأنبياء أليس لهم جاه عند الله؟ لهم جاه عند الله. وذكر لك كلام للنبي يستدل به على شيء من باطله، مثل قصة الأعمى، وقصة الأعرابي الذي رؤي في المنام يقر الشرك، يقره النبي على الشرك هذا بالله. وأنت لا تفهم هذا الذي ساق لك من آثار، ما عندك علم بسند الحديث ولا حديث أصلا، ولا معنى الآية أن ابتغوا له الوسيلة أي طلب الشفاعة وليست عبادة، ولا غير ذلك المعاني مما أتى لك به من شبه شيوخه، شبه الشيوخ عندها الذي لقنوه، ما عندك. فجوابه بقولك، انتبه الآن: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المحكم ويتبعون المتشابه. وإن شكلك يعني تمرر ليش المتشابه، لأن لو كلامك كان محكم لن يتعارض بما أفهم من القرآن، أن العباد لمن؟ لله. وأن تدعون العبادة الله لا تغيره لن نطيعك، وإلهكم الآن واحد، مجمل هذا، فهمت؟ فهو بقوله هنا، اسمع الآن خلك معي، بقوله: إن الأنبياء لهم جاه، الشفاعة حق، والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. بمر إيش بكلمة ذي؟ الجاه، الأولياء عندهم جاه. طيب الرسول ما عنده جاه عند الله محمد؟ طيب كمل. الأعرابي ما جاء يستغيث بالنبي ورؤي في المنام من النبي يقره إلى آخره، وجابك آثار. وابتغوا إليه الوسيلة يعني يدعوه. الشيوخ سمعتهم بإذن يقول ادعوا الرسول لأنه يقول ابتغوا إليه الوسيلة، وجاب لك كلام نحو هذا. هذه مش تم كل اللي قالها الآن، شبه ما تشابه. إيش الواجب عليك أيها العام إذا كنت متسلح بالعلم تردها ليش محكم؟ قل: لا، كلام الله لا يتعارض، تعلمت من كلام ربي أن وحده يستحق التوحيد، وحده يستحق العبادة، لأنه خلقنا وحده، رزقنا وحده، خلق السماوات وحده والأرض، ويملك يوم القيامة وحده، وفي الدنيا كذلك له ملك السماوات، تبارك الذي بيده الملك والأرض. فيستحيل أن تكون العبادة له يا رب ولغيره من الموتى يا فلان اشفع لي عند الله. العبادة لله الذي لم يشاركه أحد في الخلق ولا الرزق ولا تدبير الحياة لماذا. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. فلا يمكن صرف العبادة غير الله، وقد قال: ومن إله إلا الله وإلهكم إله واحد، معبودكم واحد. وتقول للآن أتوجه صاحب القبر بدعائه وهو دعاء وعبادة غير الله، سأرد هذه المتشابهات والتلبيسات تذكرها لي وأجزم أنها تلبيسات بهذا المحكم الذي أحفظه أنه لا يعبد مع الله أحد وأنه لا إله إلا الله. انتهينا؟ ما حد يقدر يقوم وراء هذا المجمل تقوم أي شبهة تنافي التوحيد، إلا وأحرقها بهذا الإجمال، أحرقها. نعم. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة في التعبد زعم طلب الشفاعة، يعني قالوا هذا الشفاعة عند الله، هذا أمر محكم ولا لا؟ بيقول مشركي والله محكم هذا، لا يقدر أحد غير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام أنا ما أفهم ولا أعرف معناه، جبت لي آثار الأعرابي جاء استغاث بالنبي وشاف رؤيا واحد العلماء وأقروا والنبي أثنى عليه وأنه أقر النبي في المنام إلى آخره، ترى ما أعرف كل هذه الآثار، ما أعرفها، أعرف أنه ما يعبد إلا الله بس كذا تقول له ما أعرف هذا، مش دول يقول يعني غير الخالق يرضى، يعني الخالق سبحانه الرازق الإله الأعلى الذي خلق وسوى يرضى واحد يتوجه بالعبادة لغيره؟ يعني بتقنعني بهذا؟ ما يرضى، ولا يرضى العبادة الكفر. رضي لكم ثلاث، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. كيف تجي تقول لا رضي الله أن نشرك فيه ونعبد الولي ذا ندعوه باسم الشفاعة؟ لا يمكن أن أقتنع منك، كلام الله لا يتناقض. لا تقول إنه هذا كلام صحيح ويدل أنه يجوز نعبد غير الله لأجل نتوسل في هذه العبادة إلى الله. نقول أنت على دين المشركين الأولين، إذن ما نعبد إلا الله. قل يا أيها الكافرون، هذا مجمل بعد، لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم. تأكيدات وشي كب واحد، لكم دينكم ولي دين. وأيضا في السمع مش قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حتى الرسول في قبره ما يجوز تأتي تقول يا رسول الله شفاعي عند الله، شرك أكبر هذا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أنا أحب المعلم وأنا معلم صغير أتهجى العلم، ترى أسأل الله أن يعلمني وإياكم، أحب المعلم المدرس كتب مثل هذه كشف الشبهات، يدرس من أمامه مثل ما يفهم الطالب الرياضيات، أقصد يسهل له ويذكر أمثلة حتى يستوعب القاعدة ثم يعرف يحل المعادلة إلى آخره. فلا أحب الجهل للشرح الإجمالي كذا، تخرج من هذا وانت حس ضايع ما فهمت، فأحب أقف عند كل كلمة يقولونها المشايخ مثل الشيخ محمد الوهاب وأشرحها كما أدرس لطالب صغير أعتبره ضعيف الفهم، أشرح الرياضيات أسسه. قد أطول معه في الشرح، ترى تونا دخلنا في لب الكتاب وحنا الآن صلى الله نصف سنة في المقدمة فقط أو أقل من ذلك، ما عندي مانع، لكن في الأخير يفهم الطالب ينجو من الشرك، آخذ الأجر إن شاء الله، الله يجعلنا يكون المخلصين. فضروري هذا أن تستعمله في العلم الشرعي. بعض الناس لما يجي العلم الشرعي يشوفه مثل الدروشة كذا، يعني سهل، يقول ما فلحت في الهندسة بروح علم شرعي. يا أخي علم الشرع دقيق، يكفيك جنة وخلود في النار ودقائق في الشبهات وتحتاج تحلها، مو سهل يا أخي. إي والله، يقول ما فلح، ما قدر في الهندسة الذرية وكذا، راح لا شريعة وبيصير مؤذن، أعوذ بالله، تسخر بالشريعة يعني أنت ولا؟ الأمر خطير، العلم دقيق، ولا ضعف وازع نفس في العلم والمهابة الله يهديهم بعض المدرسين، لكن إن شاء الله سمعت الظاهرة دي بدت أو اختفت، يجوا يعطون في الجامعات للطلبة بعض ملخصات كذا صغيرة، وهذا ينجح وهذا ينجح، حتى انتشر إن كل ما يفلح في العلم هذا تطبيقي يروح له شريعة. لا، ما يصلح هذا، لابد يخلوهم يدرسون العلم مثل الطب. اي والله، واشد تفصيلاته وتأصيله، حتى يخرج لنا معلمون علماء اقوياء في العلم، ما كده يدرسونها بالطريقه دي تقليديه صح التعبير. طيب، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن جهة كفرهم كانت في الإلهية، هذا تراه مجمل. أليس لما النبي قال لهم قولوا لا إله تفلحوا، فهموا معنى الإله أنه المعبود وهم عرب أقحاح؟ إذن شركهم من جهة الإلهية، لذلك ردوا على الرسول فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة؟ إذن كانت الخصومة بين النبي في العبادة، وأن تأتيني وتقول يجوز بهذه الآثار التي وردت لي والقصص والخرافة والحكايات تقنعني أنه يجوز أن ندعو غير الله بزعم التوسل؟ لا، ولن أصدقك، وكلام الله لا يتناقض. مهما عدت لي آيات جبت لي تفسيرها البدع لها، كما ذكرت لكم في المقاطع المرئية من شيوخ مشهورين ويفسرون آيات بالشرك، أعوذ بالله. فأنا أعتقد أن دين الله لا يتناقض ولا يتعدد، صراط واحد، ليس صراط طيب. لا يعبد إلا الله، ألا تعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا محكم. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي تزعم أنه صح، نعم لا أعرف معناه والله. جيب لي حديث الأعمى أنه قال يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد بصري، فقال تصبر لك الجنة وكذا، قال لا أدعو الله لي، فدعا الله له ثم دعا أتوسل بك يا محمد، يعني بدعائك، مو بتوسل بالنبي أو يدعوه في قبره. فلبسوا على الناس فقال أنا الحديث الأعمى ما أعرفه، فليقل ذلك الموحد العامي، لكن أعرف قطع النبي ما لقنوا الشرك، لقنوا التوحيد، لأنه 23 سنة ويدعو للتوحيد. صحيح صار ركز النبي في مكة 13 سنة في التوحيد، لكن كان أيضا يدعو للتوحيد حتى في المدينة. ولا فيجي بحديث واحد يهدم ذاك له يعلم الشرك الأعمى؟ كيف هكذا الموحد قوي يكون؟ يقال الموحد العام المثقف يعني يغلب ألف من فقهاء الشرك من علماء السوء بهذه المجملات. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي لا أعرف معنى حقيقة يعني، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي لا يخالف. هذا جواب مشمل، لا يخالف كلام الله، تقطع به لسان كل ملبس عليك في أمر التوحيد بإذن الله. هذا جواب سديد يقول الشيخ، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. لا والله ما نستهن به، سمعا وطاعة أيها الشيخ رحمة الله عليك، نعم هو لا يسمعنا في قبره، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبهذه ينتهي درسنا، لننتقل للدرس للدرس القادم إلى الجواب المفصل. أسأل الله يثبتنا على التوحيد ويجعلنا ممن قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واحفظنا في أوطاننا، وأعز اللهم واحفظ قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.